نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الحج، وفي تتمة باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وعليها خلوق، أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟
هكذا بالتخفيف.
نعم،
علق عليها الجعرانة زي الحديبية والحديبية. جعرانة هذا
فيها لغة مشهورة،
الحمد لله والصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، هذا أظنه من الحل، من الحل، يعني جهة أحد مخارج مكة من الحل. وانتبهوا فتوى الشيخ صالح فوزان، يعني تعجبنا منها، لا، العزيزية الجنوبية دخلت في مكة الآن، وانتبه لأنه مسألتان، كنها من الحرم لك أن تصلي فيها ولك أجر 100,000 صلاة، الجنوبية هي من جهة مكة، وبين أنك تبيت فيها في أيام منها. بعض الناس يخلط بين هذه وتلك، لا، تبيت بها في أيام منها لا، لا يجوز، إلا إذا امتد الزحام إلى هناك إلى أي جهة. ولذلك مزدلفة هو من الحرم ولا من الحل؟ ها؟ من الحرم بخلاف عرفة، فإنها في الحل. فما أفتى به العلامة صالح الفوزان من أن العزيزية في حدود الحرم، ده هذا كلام منضبط وصحيح جدا. وذلك المسؤول حفظ الله تعالى عن المبيت في منى قال: لا، المبيت في منى واجب، واجب من واجبات الحج، لا يترك، ولو ترك فعلى صاحبه دم، لا يبيت إلا في حدود منى. نعم، العزية على أطراف منى لكن ليس الداخل منى، لكن هي داخل الحرم. نعم، هي داخل الحرم. نعم،
الجعران فيها لغتان مشهورتان، إحداهما إسكال العين وتخفيف الراء،
الجعرانة،
والثانية كسر العين وتشديد الراء، والأولى أفصح،
الجعرانة.
نعم،
الحديبية والحديبية والحديبية تعتبر بالشمسي على حدود مكة من جهة جدة. نعم،
قال: والأولى أفصح، وبهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة،
الجعرانة.
نعم،
في الأخفصة.
نعم، وهكذا اللغتان في تخفيف الحديبية وتشديدها، والأفصح التخفيف.
طيب،
وبه قال الشافعي وموافقوه.
أتبه من هذا؟
النووي.
طيب، تمام.
فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال
عليه خلوق، يعني
أثر طيب،
نوع من الطيب. نعم،
فقال:
أثر الطيب ولا نوع من الطيب؟
الخلوق شفنا
طيب.
أثر
الخلق أثر صفرة،
يعني هو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران.
نوع من الطيب،
هو بفتح الخاء، وهو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران.
نعم، يعني أنا هنا رجل وقع في أحد محظورات الإحرام، هذا الطيب لا يجوز، هذا الطيب، وهل الطيب يوضع في الإحرام ولا يوضع على البدن قبل الإحرام؟
قبل.
وهل يطيب الإحرام؟
لا بأس،
كما يفعل بعض العامة. لا، لا يطيب الإحرام، إنه يطيب البدن. ولو وضع الطيب ورؤية آثاره بعد لبس الإحرام لا بأس. في حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أرى وبيص المسكي، يعني لمعانة، في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وأنا رأيت في الإحرام حقيقة بعض الناس، وبعض عليه سيمة الاستقامة من لحية وغيره، تجد مثلا لبس الإحرام ولبس طاقية أرقل الزواج. هذا جائز ولم ينتوي الدخول في النسب بعد، لكن أمام العامة هذا جيد ولا ليس بجيد؟
يظنه
ليس بجيد. العامي طالما أنك أنت محل قدوة بالنسبة له قد يظن لبس قلنسوة جائز، والقلنسوة من المخيط. إيه معنى المخيط في الله؟ من محظورات الإحرام لبس المخيط. بعض الناس يقول لبس المخيط يعني الذي فيه خيوط، الإحرام كله خيوط. أقصد المخيط يعني الذي فصل على قدر العضو من قميص، فنيلة، سروال ونحو ذلك، أو البرانس بس أهل المغرب، هذا الممنوع المفصل على قدر العضو.
من الطيب شغل مزيل العرق الحديث الآن لا بس
هذا بما تنازع فيه هذا العلمي، الصابون المعطر، غسل اليد به بعض الطعام، يعني إذا كنت أكلت أكلة دسمة وأسألت ذلك بالصابون المعطر. وحتى ذكر أظنه صاحب زاد المستقنع، من هو
حجه
ذكر شرب القهوة بالقرنفل، لأن القرنفل على هذا يعني نوع طيب ولا مطيب ولا
بيعطر الفم،
بيعطر الفم. فعند الحنابلة أنه يعني يكره ذلك، ونظرا أنه لا بأس به. لكن بالنسبة لنفس المخيط، بالنفس الصابون المعطر كذلك، الراجح أنه لا بأس به. لكن لو تأخذ صابون غير معطر، غير معطر أفضل. وأما مزيل العرق يعني في نفسي في شيء
قبل الإحرام مش ناقص،
قبل الإحرام لا إشكال، ولا حتى أتر الإحرام لا إشكال، لكن بعد الإحرام هل هو مزيل ولا هو أتر؟
بيكون معطر
إيه، لكن هل هو مزيل ولا أتر؟ يعني وضع من أجل إزالة العرق وهذا مطلوب، ولا من أجل تعطير المحل؟
كلاهما، كليهما.
لا ما كليهما. أحد يعطر يفتح بمزيل وإزالة العرق
بيكون معطر. شوفنا
ميرا إيه هو معطر. نعم، لكن هو له حكمه كحكم الصابون المعطر
الأصل،
حكمه كحكم الصابون المعطر، ولا حكمه أنه مزيل العرق حتى لا يتأذى الناس بعرق الإنسان، وهذا مقصود شرعي.
شيخنا الآن اللي بيروح يشتري مزيل بيختار ريح نوع العطر اللي فيه.
إيه ما
أنا أقصد إنه معطر معروف.
ما قلت إنه هو ليس معطر.
أيوة. يعني هو بيشتري لي عطر، أقصد.
بيشتري لي عطر.
بيشتري لي نوع العطر اللي فيه شيخنا.
أنا لا أشتري المعطر عموما، يعني أشتري غير المعطر.
صيدلية الآن كثير جدا شيخنا معروف.
نعم. إذا حتى الطبيعي اللي هو جيد أظنه بيكون فيه معطر. ليمون. ليمون أشياء شبه. نعم.
الصابون اللي هو محطوط في
الحمامات الحمام معطر، انا ما رايت يعني من زمان ما في حمامات الحرم
اللي هو بدوس عليه.
هذا الله لا باس، والله اعلم ان هذا النظافه ليس مقصودا به العطر. نعم. وعلى كل حال التبرع عن كل هذا أفضل، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، لكن لا يتشدد تبرع، لأن الإنسان لبد شعره، لبده لماذا؟ لأن شعره كان لمة أو جمة، فربما أو لمة أو جمة، ربما احتاج التسريح كل شوية يتعبه، فلبده عليه الصلاة والسلام في الحج.
قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال كغطيط البكري، قال فلما سري عنه.
يعني صوت هذا صوت النهي ولا ما دخل النهي؟
البكر الفتي من الإبل والأنثى بكرة،
كصوت ماذا؟
هو بفتح الباء وهو الفتي من الإبل. نعم،
المقصود أنه كأنه نام في غطيط.
الغطيط هو الفتي، عفوا البكر هو الفتي من الإبل.
طيب والغطيط
ما قال؟ صوت النائم الذي يردده مع نفسه، يردده مع نفسه،
يعني يشبه الشخير يعني. نعم نعم.
قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
هذا يدل على ماذا؟ ها؟ وضع الطب مش من المحظورات؟
من المحظورات.
طيب لماذا لم يأمره؟ واصنع ماذا؟ أكمل.
واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
طيب يدل على ماذا؟
الجهل أن الجهل يعذر.
على أن الجاهل في مثل هذا
يعذر.
ليس عليه دم. أظن أن ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب. ما قال ابن عباس من ترك واجبا فعليه فعليه دم. وهذه مسألة التفصيل فيها أقوال ثلاثة. نعم.
اللي هي العذر بالجهل شو
معناه؟
العذر بالجهل في مثل هذا يعني ولا
أنه يعني عليه فدية أم لا؟
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
طيب، هذا لأن محظورات الإحرام قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء، والقسم الثالث يشترك فيه الرجال والنساء، ومنه وضع الطيب، هذا للرجال والنساء. قص الأظافر للرجال والنساء. لبس المخيط هذا خاص بالرجال، والمرأة تحرم في ثيابها جلبابها ونحو ذلك. مثلا ماذا؟ الصيد، صيد البر بخلاف صيد البحر، هذا محرم على الرجال والنساء على حد سواء. الأخذ من الشعر محرم على الرجال والنساء على السواء، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال: وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن
صفوان. من هو عيسى؟
عيسى بن يونس.
عيسى
بن يونس. قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله عنه كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى النبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه.
فلما أن يعلى كان له يعني نقاشات مع عمر، والذي نقش عمر في مسألة ماذا؟ في قوله تعالى: وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يعلى: يا عمر، قد أمن الناس الآن، لماذا نقصر الصلاة؟ لنظاهر الآية: إن هذه شرطية، إن خفتم أن تكفروا فاقصروا، ومعناه إذا لم تخافوا فلا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يعلى بن أمية، يا يعلى، هذه رخصة تفضل الله بها عليكم، ألا فاقبلوا رخصته سبحانه وتعالى.
فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
سري عنه يعني كشف عنه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. قال: وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ
ابن مكرم.
ابن مكرم، لا لا بالفتح
مكرم. نعم.
ابن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال: حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه عليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رواح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنهم فلم يرجع إليه وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك.
نعم، في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها الأولى وجوب الرجوع إلى العلماء عند النوازل. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على العامي إذا لم يعلم حكم مسألة ما أن يرجع إلى أهل العلم ويسألهم. أما إن كان هنا عنده أهلية النظر في الأدلة فإنه ينظر فيها ويعمل بما دلت عليه. الفائدة الثانية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، ولهذا لم يجب هذا السائل حتى نزل عليه الوحي. قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال سبحانه وجدك ضالا فهدى. الله المستعان. هذه الآية استدل بها عيد الكيال على والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم على كفر النبي قبل البعثة، نعوذ بالله من ذلك، كفر الأنبياء في كتاب الله لا حق يزكيه بعضهم هذا الكتاب، وكان رد عليه الأزهر يعني رد جيدا في الحقيقة. العجيب أنه يكذب بعدما رد عليه الأزهر أنا ما قلت هذا، وهذا مسطر في الكتاب، مسطر معروف ومطبوع. سجل بهذه الآية وجدك ضالا فهدى والعياذ بالله. وهذا وقد نقل الإمام أحمد الإجماع على أن هذا يبدع ويترك من قال هذا القول، لأن هذا نفي الاصطفاء. كيف اصطفاهم الله ورباهم وأدبهم مع وقوعهم في الكفر، نعوذ بالله من ذلك، قبل النبوة، نعوذ بالله من ذلك. وهي الفائدة الثالثة دليل على أن العالم والمفتي والقاضي يجب عليه أن يتوقف في المسائل التي لا يعلمها، كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الرجل فسكت ساعة حتى نزل عليه الوحي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. بعض الناس يتكلف كل لا غير يقول الله أعلم أبدا أو لا أدري أو يحيل على غير من أهل العلم أبدا، لا يمكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رأينا علماء مجلس الشيخ ابن باز يقول الله أعلم، تحتاج إلى مراجعة هذه المسألة، تحتاج إلى مراجعة، الله أعلم لا أدري. الفائدة الرابعة شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. الخامسة أن الجاهل معفو عنه وليس عليه فدية على الأصح من أقوال العلماء. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام جاهلا على أقوال. القول الأول أنه لا يعذر مطلقا وحكمه في ذلك حكم العامد وهو قول الحنفية. القول الثاني أن الجاهل معفو عنه وليس عليه فدية، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتاواه، وكذلك العلامة تلميذه ابن القيم في في إعلام الموقعين عن رب العالمين. القول الثالث أنه يعذر في اللباس والطيب والتغطية، يعني تغطية الرأس، مما هو من قبيل الترفع والزينة، ولا يعذر في الحلق والتخليم والصيد مما هو من قبيل الإتلاف، وهو قول الشافعية والحنابلة. والأظهر والله تعالى أعلم الصواب عدم التفريق. أما العالم بالحكم فإن عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على جبينه، يعني كثير، فقال له: أيؤذيك هوام رأسك يا كعب بن عجرة؟ قال كعب: قلت نعم. قال: فاحلق أحلق، وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة، يعني اذبح شاة. فأوجب عليه الفدية للتعمد. لماذا؟ ها؟
في نوع ترفع؟
نوع من الترفع، نوع من الترفع، وكان يعلم الحكم. لأن الأصل في الحلق هو للزينة ولا لماذا؟ للزين. لذلك يعني عندنا في القرى يسمى الحلاق المزين، أنه بزين الرأس. هاي الآن بعد القرى قال هذا سمى يسمى كوافير وكوافيرة. كان قديما عادة هذا الصغير كان يسمى المزين، هو فعلا مزين، بزين ولا بزين الرأس. فهذا نوع من الترفع، ولذلك إذا فعله وهو عالم بالحكم عليه فدية الأذى، وهي 3: إما أن ينسك شاة، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين. والمحرم إذا احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام، كما احتاج إلى تغطية رأسه أو لبس ثياب الصوف الجوباد مثلا لأنه لا يتحمل، فله أن يلبس عليه فدية، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة رضي الله عنه. أيضا الفائدة الثالثة دليل على أن العمرة حكمها حكم الحج، ولهذا قال: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجه. ومحظورات الإحرام هي محظورات العمرة كذلك، يعني فيما هو مشترك بينهما من الطواف والسعي والتحلل بحلق الرأس أو التقصير واجتناب المحظورات. أما ما يختص به الحج فلا كالوقوف بعرفة، مثلا الإنسان لو اعتبر ما يقفش بعرفة ولا بمزدلفة ورمي الجمرات. واحتج بعض العلماء بقوله: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، على أن طواف الوداع في العمرة واجب. من الذي قال هذا؟ ها؟ طواف الوداع في العمرة واجب. محمد الثاني رحمه الله، الشيخ محمد غفر الله له، قال أن لا بد أن الحديث عام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف في أي نسك، الحج كان أو العمرة. لكن الجماهير من العلم يقولون بأن طواف أن طواف الوداع هذا خاص بالحج، وهذا الشيء من الثمين في الشرح الممتع. وأما جمهور العلماء بل الجماهير قالوا أن طواف الوداع خاص بالحج، والذي أفتى به سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وما في فتوى، فيكون طواف الوداع للعمرة مستحبا لا واجبا، وهو الصواب والله تعالى أعلم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل وجه في حجة الوداع قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا كان في الحج أو العمرة؟
الحج.
واعتمر 4 عمرات ما ثبت أنه حج، أنه طاف الوداع في غير حج. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا في الحج. أما العمرة فإن طواف الوداع مستحب لا واجب. نعم. أيوة لعل عند مواقيت الحج والعمرة. أخذ الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الحج، وفي تتمة باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟
أكذا بالتخفيف؟
نعم،
علق عليها الجعرانة زي الحديبية والحديبية. جعران هذا
فيها لغة مشهورة،
الحمد لله صلى الله عليه وسلم، هذا أظنه من الحل، من الحل يعني جهة أحد مخارج مكة من الحل. وانتبهوا فتوى الشيخ صالح فوزان يعني تعجبنا منها، لا، العزيزية الجنوبية دخلت في مكة الآن، وانتبه لأنه مسألتان: كنها من الحرم لك أن تصلي فيها ولك أجر 100,000 صلاة، الجنوبية هي من جهة مكة، وبين أنك تبيت فيها في أيام منها. بعض الناس يخلط بين هذه وتلك، لا، تبيت بها في أيام منها لا، لا يجوز، إلا إذا امتد الزحام إلى هناك إلى أي جهة. ولذلك مزدلفة هو من الحرم ولا من الحل؟ من الحرم بخلاف عرفة، فإنها في الحل. فما أفتى به العلامة صالح الفوزان من أن العزيزية في حدود الحرم، ده هذا كلام منضبط وصحيح جدا. وذلك لما سئل حفظ الله تعالى عن المبيت في منى قال: لا، المبيت في منى واجب، واجب من واجبات الحج، لا يترك، ولو ترك فعلى صاحبه دم، لا يبيت إلا في حدود منى. نعم، العزية على أطراف منى لكن ليس داخل منى، لكن هي داخل الحرم. نعم، داخل الحرم. نعم،
الجعران فيها لغتان مشهورتان، إحداهما إسكال العين وتخفيف الراء،
الجعرانة،
والثانية كسر العين وتشديد الراء، والأولى أفصح،
الجعرانة.
نعم،
هذه الحديبية والحديبية تعتبر بالشمسي على حدود مكة من جهة جدة. نعم،
قال: والأولى أفصح، وبهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة،
الجعرانة.
نعم،
في الأخف صح.
نعم، وهكذا اللغتان في تخفيف الحديبية وتشديدها، والأفصح التخفيف.
طيب،
وبه قال الشافعي وموافقوه.
أتبه من هذا؟
النووي.
طيب، تمام.
فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال
عليه خلوق، يعني
أثر طيب،
نوع من الطيب. نعم،
فقال:
أثر الطيب ولا نوع من الطيب؟
الخلوق شفنا
طيب.
أثر
الخلق أثر صفرة،
يعني هو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران.
نوع من الطيب،
هو بفتح الخاء، وهو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران.
نعم، يعني أنا هنا رجل وقع في أحد محظورات الإحرام، هذا الطيب لا يجوز، هذا الطيب، وهذا الطيب يوضع في الإحرام ولا يوضع على البدن قبل الإحرام؟
قبل.
وهل يطيب الإحرام؟
لا بأس،
كما يفعل بعض العامة. لا، لا يطيب الإحرام، لا يطيب البدن. ولو وضع الطيب ورؤية آثاره بعد لبس الإحرام لا بأس. في حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أرى وبيص المسكي، يعني لمعانه في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا رأيت في الإحرام حقيقة بعض الناس، وبعض عليه سيم الاستقامة من لحية وغيره، تجد مثلا لبس الإحرام لبس طاقية أرقل السواد، هذا جائز ولم ينتهي الدخول في النسب بعد، لكن أمام العامة هذا جيد ولا ليس بجيد؟
يظنه
ليس بجيد. العامي طالما أنك أنت محل قلوب بالنسبة له قد يظن لبس قلسوة جائز، وقلسوة من المخيط. إيه معنى المخيط في الله؟ من محظورات الإحرام لبس المخيط. بعض الناس يقول لبس المخيط يعني الذي فيه خيوط، الإحرام كله خيوط. أقصد المخيط يعني الذي فصل على قدر العضو من قميص، فنيلة، سروال ونحو ذلك، أو البرانس بس أهل المغرب، هذا الممنوع المفصل على قدر العضو.
من الطيب شخنا مزيل العرق الحديث الآن لا بس
يعني. هذا بما تنازع فيه هذا العلمي، الصابون المعطر، غسل اليد به بعض الطعام، يعني إذا كنت أكلت أكلة دسمة وأسلت ذلك بالصابون المعطر. وحتى ذكر أظنه صاحب زاد المستقنع، من هو
حجاو،
حجاو ذكر شرب القهوة
بالقرنفل،
لأن القرنفل على هذا يعني نوع طيب ولا مطيب ولا
يعطر الفم،
يعطر الفم. فعن الحنابلة أنه يعني يكره ذلك، ونظر أنه لا بأس به. لكن بالنسبة لبس المخيط، بالنسبة الصابون المعطر كذلك الراجح أنه لا بأس به، لكن لو تأخذ صابون غير معطر، غير معطر أفضل. وأما مزيل العرق يعني في نفسي شيء
قبل الإحرام مش نقص،
قبل الإحرام لا إشكال، وبعد حتى أتر لا إشكال، لكن بعد الإحرام هل هو مزيل ولا هو أتر؟
يبي يكون معطر
فيه. إيه لكن هل هو مزيل ولا أتر؟ يعني وضع من أجل إزالة العرق وهذا مطلوب، ولا من أجل تعطير المحل؟
كلاهما، كليهما.
لا ما كليهما. ما أحد يعطر يفتحه بمزيل وإزالة العرق
بيكون معطر يشوفنا
مين؟ أيه هو معطر نعم، لكن هو له حكمه كحكم الصابون المعطر
الأصل،
حكمه كحكم الصابون المعطر، ولا حكمه أنه مزيل للعرق حتى لا يتأذى الناس بعرق الإنسان، وهذا مقصود شرعي.
شيخنا الآن اللي بيروح يشتري مزيل بيختار ريح نوع العطر اللي فيه.
إيه
أنا أقصد إنه معطر معروف.
ما قلت إنه ليس معطر.
أيوة. يعني هو بيشتري لي عطر أقصد.
بيشتري لي عطر.
بيشتري لي نوع العطر اللي فيه شيخنا.
أنا لا أشتري المعطر عموما، يعني أشتري غير المعطر.
صيدلية الآن كثير جدا شيخنا معروف.
نعم. إذا قعدت تجد الطبيعي اللي هو جيد أظن بيكون فيه معطر. ليمون. أشياء شبه. نعم.
الصابون اللي هو الحمامات الحمر،
الحمامات الحمر معطر؟ انا ما رايت يعني من زمان ما بدات في الحمامات الحمر
اللي هو بدوس عليه.
هذا هذا الله اعلم، لا باس والله اعلم، هذا النظافه ليس مقصودا به العطر. نعم. وعلى كل حال التبرع عن كل هذا أفضل ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، لكن لا يتشدد تبرعا، لأن مثلا لبد شعره، لبده لماذا؟ أن شعره كان لمة أو جمة، فربما أو لمة أو جمة ربما احتاج التسريح كل شوية يتعبه، فلبده عليه الصلاة والسلام في الحج.
قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال كغطيط البكري، قال فلما سري عنه.
يعني صوت هذا صوت النائي ولا ما دخل النائي؟
البكر الفتي من الإبل والأنثى بكرة،
كصوت ماذا؟
هو بفتح الباء وهو الفتي من الإبل. نعم.
المقصود أنه كأنه نام في غطيط.
الغطيط هو الفتي، عفوا البكر هو الفتي من الإبل.
طيب والغطيط
ما قال؟ صوت النائم الذي يردده مع نفسه، يردده مع نفسه
يعني يشبه الشخير يعني. نعم.
قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
هذا يدل على ماذا؟ ها؟ وضع الطيب مش من المحظورات؟
من المحظورات.
طيب لماذا لم يأمره؟ واصنع ماذا؟ أكمل.
واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
طيب يدل على ماذا؟
الجهل أن الجهل يعذر.
على أن الجاهل في مثل هذا
يعذر.
ليس عليه دم. رغم أن ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب. ما قال ابن عباس من ترك واجبا فعليه فعليه دم. وهذه مسألة التفصيل فيها أقوال ثلاثة. نعم.
اللي هي العذر بالجهل شو معناه؟ العذر في الجهل في مثل هذا يعني ولا
أنه يعني عليه فدية أم لا؟
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
طيب، هذا لأن محظورات الإحرام قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء، والقسم الثالث يشترك فيه الرجال والنساء، ومنه وضع الطيب، هذا للرجال والنساء. قص الأظافر للرجال والنساء، لبس المخيط هذا خاص بالرجال، والمرأة تحرم في ثيابها جلبابها ونحو ذلك. مثلا ماذا؟ الصيد، صيد البر بخلاف صيد البحر، هذا محرم على الرجال والنساء على حد سواء. الأخذ من الشعر محرم على الرجال والنساء على السواء، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال: وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان.
من هو عيسى؟
عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس.
قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله عنه كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى النبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه.
فلما أن يعلى كان له يعني نقاشات مع عمر، والذي نقش عمر في مسألة ماذا؟ في قوله تعالى: وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يعلى: يا عمر، قد أمن الناس، الآن لماذا نقصر الصلاة؟ لنظاهر الآية: إن هذه شرطية، إن خفتم أن كفروا فاقصروا، ومعنى إذا لم تخافوا فلا فلا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلى بن أمية: يا يعلى، هذه رخصة تفضل الله بها عليكم، ألا فاقبلوا رخصته سبحانه وتعالى.
فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
سري عنه يعني كشف عنه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. قال: وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ
ابن مكرم
ابن مكرم لا لا بالفتح
مكرم نعم
ابن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه عليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رواح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك.
نعم. في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها الأولى وجوب الرجوع إلى العلماء عند النوازل. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على العامي إذا لم يعلم حكم مسألة ما أن يرجع إلى أهل العلم ويسألهم. أما إن كان هنا عنده أهلية النظر في الأدلة فإنه ينظر فيها ويعمل بما دلت عليه. الفائدة الثانية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، ولهذا لم يجب هذا السائل حتى نزل عليه الوحي. قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال سبحانه وجدك ضالا فهدى. اللهم استعان. هذه الآية استدل عيد الكيال على والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم على كفر النبي قبل البعثة، أعوذ بالله من ذلك، كفر الأنبياء في كتاب له لا حق يزكي بعضهم هذا الكتاب. وكان رد عليه الأزهر يعني رد جيدا في الحقيقة. العجيب أنه يكذب بعدما رد عليه الأزهر أنا ما قلت هذا، وهذا مسطر في الكتاب، مسطر معروف ومطبوع. سجل بهذه الآية وجدك ضالا فهدى والعياذ بالله. وهذا وقد نقل إلى الإجماع على أن هذا يبدع ويترك من قال هذا القول، لأن هذا نفي الاصطفاء. كيف اصطفاهم الله ورباهم وأدبهم مع وقوعهم في الكفر؟ نعوذ بالله من ذلك قبل النبوة، نعوذ بالله من ذلك. والفائدة الثالثة دليل على أن العالم والمفتي والقاضي يجب عليه أن يتوقف في المسائل التي لا يعلمها، كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الرجل فسكت ساعة حتى نزل عليه الوحي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. بعض الناس يتكلف كل لا غير يقول الله أعلم أبدا أو لا أدري أو يحيل على غير أهل العلم أبدا، لا يمكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رأينا علماء مجلس الشيخ النباس يقول الله أعلم، تحتاج إلى مراجعة هذه المسألة، تحتاج إلى مراجعة، الله أعلم لا أدري. الفائدة الرابعة شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. الخامسة أن الجاهل معفو عنه وليس عليه فدية على الأصح من أقوال العلماء. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام جاهلا على أقوال. القول الأول أنه لا يعذر مطلقا وحكمه في ذلك حكم العامد هو قول الحنفية. القول الثاني أن الجاهل معفو عنه وليس عليه فدية، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتاواه، وكذلك العلامة تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين. القول الثالث أنه يعذر في اللباس والطيب والتغطية، يعني تغطية الرأس، مما هو من قبيل الترفه والزينة، ولا يعذر في الحلق والتقليم والصيد مما هو من قبيل الإتلاف، وهو قول الشافعية والحنابلة. والأظهر والله تعالى أعلم الصواب عدم التفريق. أما العالم بالحكم فإن عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على جبينه، يعني كثير، فقال له: أيؤذيك هوام رأسك يا كعب بن عجرة؟ قال كعب: قلت نعم. قال: فاحلق أحلق، وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة، يعني اذبح شاة. فوجب عليه الفدية للتعمد. لماذا؟ ها؟
في نوع ترفه؟
لا، نوع من الترفه، نوع من الترفه، وكان يعلم الحكم، لأن الأصل في الحلق هو للزينة ولا لماذا؟ للزين، ها؟ لذلك يعني عندنا في القرى يسمى الحلاق المزين، أنه بزين الرأس، هاي لا بعد القرى قال هذا سمى يسمى كوافير وكوافيرة، هي كان قديما عادت هذا الصغير كان يسمونه المزين، هو فعلا مزين، بزين ولا لا؟ بزين الرأس. فهذا نوع من الترفه، ولذلك إذا فعله وهو عالم بالحكم عليه فدية الأذى، وهي 3: إما أن ينسك شاة، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين. والمحرم إذا احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام، كمن احتاج إلى تغطية رأسه أو لبس ثياب الصوف الجوبان مثلا لأنه لا يتحمل، فله أن يلبس عليه فدية، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة رضي الله عنه. أيضا الفائدة الثالثة دليل على أن العمرة حكمها حكم الحج، ولهذا قال: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجه. ومحظورات الإحرام هي محظورات العمرة كذلك، يعني فيما هو مشترك بينهما من الطواف والسعي والتحلل بحلق الرأس أو التقصير واجتناب المحظورات. أما ما يختص به الحج فلا كالوقوف بعرفة، مثلا الإنسان لو اعتبر ما يقفش بعرفة، ولا بمزدلفة، ولا من الجمرات. احتج بعض العلماء بقوله: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، على أن طواف الوداع في العمرة واجب. من الذي قال هذا؟ ها؟ طواف الوداع في العمرة واجب. محمد الثاني رحمه الله، الشيخ محمد غفر الله له، قال أن لا بد أن الحديث عام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، في أي نسك، الحج كان والعمرة. لكن الجماهير العلمي يقولون بأن طواف الوداع هذا خاص بالحج، وهذا الشيء من الثانيين في الشرح الممتع. وأما جمهور العلماء بل الجماهير قالوا أن طواف الوداع خاص بالحج، والذي أفتى به سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى كما في فتاوى، فيكون طواف الوداع للعمرة مستحبا لا واجبا، وهو الصواب والله تعالى أعلم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل وجه في حجة الوداع قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا كان في الحج أو العمرة؟
الحج.
واعتمر 4 عمرات ما ثبت أنه طاف الوداع في غير حج. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا في الحج. أما العمرة فإن طواف الوداع مستحب لا واجب. نعم. طيب لعل ندخل عند مواقيت الحج والعمرة. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.